بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. نحن لن ننهي مبحث اجتماع الأمر والنهي، بقي بحث الثمرة. في مبحث اجتماع الأمر والنهي قلنا لا شك ولا شبهة في أن اجتماع الأمر والنهي على موضوع واحد ومن جميع الجهات وبلحاظ واحد، هذا أمر مستحيل محال، لا شك في ذلك. والاستحالة إما تنبع من عالم المبادئ وإما تنبع من عالم الامتثال، لكن هناك بعض الافتراضات والخصوصيات التي يمكن أن تفترض وتدخل في المقام تغير من المعادلة. هل هذه الخصوصيات تؤثر أو لا تؤثر؟ الخصوصيات ثلاثة: الأول اختلاف متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، الصلاة والصلاة في الحمام. الثاني اختلاف متعلقيهما بالعنوان، عنوانان مختلفان متغايران، اختلافهما بالعنوان إما على أساس أن اختلاف العنوان يؤدي إلى اختلاف المعنون خارجا حقيقة فلا اجتماع، وإما على أساس كفاية اختلاف العنوان، يكفي اختلاف العنوان، وإن لم يختلف المعنون خارجا وحقيقة يكفي اختلاف العنوان، لأن العناوين هي مصب الأحكام. هاي الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة هي سقوط أحد الحكمين عن الفعلية. عليكم السلام شيخ. وقد بحث سيدنا المصنف رضوان الله تعالى عليه هذه الخصوصيات بأجمعها، وصل البحث هنا إلى هذا السؤال: هل هناك ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ المصنف يريد أن يبين وجود ثمرتين لهذا المبحث. عليكم السلام. الثمرة الأولى هي هذه: أن هذه المسألة تدخل في قواعد باب التعارض أو في قواعد باب التزاحم، أو لا تدخل لا في هذا ولا في ذاك. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: سنسأل عن العمل الذي جاء به المكلف امتثالا للواجب، مع أنه أوقعه في بنحو الفعل المحرم، هذا صحيح امتثال الواجب أو لا يكون صحيحا؟ هذه ثمرة أخرى. عليكم السلام. لكن ستجدون أن الثمرة الثانية مترتبة على الثمرة الأولى. جوابنا بالصحة والبطنان يرتبط بجوابنا بأن هذه المسألة تدخل في باب التعارض أو تدخل في باب التزاحم، وحينئذ نقول في باب الثمرة الأولى. عليكم السلام. هل أن هذه المسألة ستدخل في باب التزاحم أو تدخل في باب التعارض؟ نحن بين أمرين: نحن إما أن نكون امتناعيين أو نكون اجتماعيين، إما أن نقول بالامتناع أو نقول بالاجتماع. إذا قلنا بالامتناع، بناء على القول بالامتناع، ماذا يعني الامتناع؟ يعني أن كل المحاولات التي حاولناها لم تنفع في المقام. يستحيل أن يأتي أمر ويتعلق بعنوان، ويأتي نهي ويتعلق بعنوان آخر. ما دام المعنون واحدا فتعدد العنوان لا يكفي، الإطلاق والتقييد أيضا لا يكفي في المقام، فقلنا بالامتناع. في هذه الحالة ماذا يعني الامتناع؟ يعني أن هذا الفعل الخارجي الواحد لا يمكن أن يتعلق به أمر ووجوب ونهي وحرم، لا يمكن، لا يمكن. وعليه هذان الدليلان أحدهما يقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الصلاة واجبة، أوجب عليك هذه الصلاة. الدليل الثاني ماذا يقول؟ الله تبارك وتعالى جعل عليك هذا الغصب محرم وإن كانت الصلاة، بنحو الصلاة، بمعنى يوجد لدي دليلان متكاذبان في الجعل، كل واحد منهما يدل على مدلوله المطابق بالمطابقة، هذا يدل على الوجوب، ذاك يدل على الحرمة، وكل واحد يعني يدل الأول على جعل الوجوب والثاني على جعل الحرمة، والثاني يدل على عدم جعل مثل الأول يدل على عدم جعل الحرمة، والثاني يدل على عدم جعل الوجوب، فهناك تكاذب بينهما بالدلالة الالتزام، هذا تعارض، هذا تعارض. إذن بناء على الامتناع سيكون هناك تعارض بين الدليلين. مقياس التعارض التكاذب في مقام الجعل، في مقام الجعل. الأول قال صلي، هنشوف التكاذب وين راح يصير. الأول قال صلي والثاني قال لا تغسل. حينئذ أساسا جعل كليهما بحد ذاتيهما ممكن، لا لبس في ذلك. المشكلة وين؟ المشكلة في مورد الاجتماع، الصلاة في المغسول. الصلاة في المغسول يوجد إطلاق في صلي في هذا لهذا المورد، فإن الصلاة في المغسول أحد أفراد جامع الجامع والطبيعة التي تعلق بها صلي الأمر، كما أن هذا الفرد هو أحد أفراد لأنه غصب، فهو أحد الأفراد للجامع والطبيعة اللي تعلق بها النهي. فالتكاذب يا إخوة بين الإطلاقين، فإما أن إطلاق صلي لهذا المورد صحيح، فالمولى جعل هذا الإطلاق حتى بلحاظ هذا المورد، جعل هذا الحكم مطلق حتى بلحاظ هذا المورد اللي يجتمع فيه جامع الصلاة مع جامع الغصب، وإما أن المولى قد جعل هذا المورد جعله محرم بنحو الإطلاق، فإما إطلاق صلي صحيح وإما إطلاق لا تغسل صحيح. أما كلاهما صحيح لا، ما يمكن، لأنه يعني اجتماع الأمر والنهي في هذا الفعل، ونحن نقول بالامتناع لا يمكن أن يجتمعا، هذا معناه التعارض. إذا وصلنا إلى التكاذب في مقام الجعل، كل واحد منهن يقول المولى، شوفوا لاحظوا، الأول يقول المولى جعل الوجوب، إذن لازم ذلك لم يجعل الحرمة، إذن لا إطلاق لهذا المورد. الثاني شيء يقول المولى جعل الحرمة، إذن لم يجعل الوجوب، لازم ذلك لم يجعل الوجوب، فلا إطلاق لصلي لهذا المورد، هذا تكاذب في الجعل، وحينئذ هذا معناه التعارض. انطبق هنا قواعد باب التعارض. إذن ما هي قواعد باب التعارض التي نطبقها في المقام؟ قواعد باب التعارض: الأقوى سندا أو دلالة، الأقوى سندا أو دلالة. فإذا لم نرجح عليكم السلام لا سندا ولا دلالة لعدم وجود الترجيح، إما نقول بالتخيير وإما نقول بالتساقط. في هذه الحالة هل توجد أقوائية؟ الأصوليون عندما جاءوا إلى هكذا مورد قالوا نعم يوجد أقوى، وذلك
فإن صلي يشمل الصلاة في المغصوب بنحو الإطلاق البدني، هذا إطلاقه بدنيا. بينما لا تغصب يشمل الصلاة في المغصوب، الغصب بنحو الصلاة بنحو الإطلاق الشمولي. بمعنى أن صلي يريد مني أن أحقق جامع الصلاة. جامع الصلاة كم مورد، كم فرد إلى 100 فرد، 100 فرد طوليات وعرضيات. صلي يريد من عندي أن أحقق فرد واحد، الفرد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، واحد من هذه الأفراد إذا حققت فقد حققت جامع الصلاة. هذا معنى الإطلاق البدني، يريد واحد منهم والخيار إلي، أختار أي واحد من هذه الأفراد. بينما لا تغصب إطلاقه شمولي، يعني أن هناك حرمات بعدد أفراد الغصب. كم أكو فرد للغصب؟ 100 فرد للغصب، كل هذه 100 محرمة. فلا تغصب الفرد الأول والثاني، أو الأول والثاني والثالث وهكذا. فلا تغصب أن الأفراد كلها محرمة بأجمعها محرمة، هذا إطلاق شمولي. إذن إطلاق صلي وشموله للصلاة في المغصوب بنحو الإطلاق البدني، 1 من 100 فرد، 1 منهم هذا. بينما شمول لا تغصب وإطلاقه لهذا الفرد بنحو الشمول عليه السلام، هذا معين في كلامه، أيضا هو داخل في كلامه بنحو التعيين، فهو 1 من الأفراد 100 التي منعني عنها. وحينئذ إذا دار الأمر بين إطلاق فردي بين إطلاق بدني وإطلاق شمولي، فإننا نقدم الإطلاق الشمولي. وادعى الأصوليون أن هذا هو مقتضى العرفية، هذا مقتضى العرفية. الآن إذا تطبق على مثال عرفي، إذا والدك قال لك صل رحمك، هذا دليل، هذا دليل إجاك هو من عنده، قال لك صل رحمك، هذا حكم من أبيك. في مورد ثاني، أبوك صار عنده مشكلة مع ابن عمه وقال لك أصلا صلة مع هؤلاء أنا لا أرضى، صلة مع هؤلاء لا أرضى. فإذا في يوم من الأيام تريد تزور واحد من هذا البيت، حينئذ راح يصير تنازع عندك بين الحكم الأول صل رحمه، وبين الثاني اللي يقول لك أصلا ما أرضى أن تصل هذه الدار، أيهما يقدم؟ طبعا هذا شمولي يشمل الجميع، ذاك بنحو التخير، أقدر أعيف هؤلاء أروح إلى فرد آخر. فإذا الإطلاق الشمولي يتقدم، هذا بنحو العرفية. بل
الصلاة المقصود
ما يأثر هذا، هذا لا يؤثر في المقام، لا يؤثر. يعني عندما نقول بوجود التعارض بين الدليلين، عندما نقول يوجد تعارض بين الدليلين، سواء كانت مندوحة أو غير أو لا تكون مندوحة، على كل حال هناك تعارض بينهما. أكو مندوحة يعني أكو متسع، أكو مجال، أكو فسحة إلية، أكو سعة، أكو فرد آخر أقدر أطبق به الأمر أو ما أكو. على كل حال هذا الفرد لو كنت مجبر على أدائه أو غير مجبر على أدائه، بما أنني امتناعي، إذن يوجد تعارض بين الإطلاقين، لا فرق بينهما، يوجد تعارض بين الإطلاقين. يعني يستحيل أن يجعل المولى هذا الفرد هم صلي، هم مشمول بصلي، هم مشمول بلا تغصب، لأن معنى اجتماع الأمر والنهي وهو مستحيل. فإذن نقول بالتعارض، حينئذ أيهما أقوى؟ قالوا أن الشمولي أقوى، أن لا تغصب أقوى، لأن إطلاق شمولي. حينئذ نقدم دليل النهي، نقدم دليل النهي قاعدة عامة لشموليته لإطلاقه الشمولي. هذا إذا كنا امتناعيين. أما بناء على جواز الاجتماع، بناء على جواز الاجتماع. هنا لابد أن نقسم. مرة أكو مندوحة، مرة لا توجد مندوحة. مرة توجد مندوحة، مرة لا توجد مندوحة. مندوحة يعني شو؟ يعني أكو إمكان أن أمتثل الواجب في غير مورد الحرام. أكو هو المولى قال لا تغسل. أنا أقدر أطلع من المغصوب وأمتثل الصلاة، أقدر خطوات أكون خارج الأرض المغصوبة أمتثل صلاتي، بعدين أرجع إلى داخل الأرض المغصوبة أجلس فيها. فمرة أكو مندوحة، مرة ما أكو مندوحة. إذا أكو مندوحة يعني أكو، يعني لا تزاحم مع وجود المندوحة، إمكانية امتثال عندما أكو مندوحة يعني أكو إمكانية أمتثلهما معا. فإذن لا تزاحم بينهما. وتارى لا مندوحة في المقام، لا مندوحة أصلا، ضاق الوقت عندي إلى درجة ما أقدر أنا إما أن إذا أريد أمتثل الصلاة لابد أن أمتثلها في هذا المكان، حينئذ راح يكون هناك تزاحم. حينئذ إذا أكو مندوحة أقدر أطلع برا الأرض المغصوبة وأصلي، حينئذ لا أكو تعارض لأنني أقول بجواز الاجتماع، هذا واحد، أقول بجواز الاجتماع لإحدى الخصوصيات. في هذا المثال شنو هي الخصوصية الموجودة؟ تغير في العنوان، فإن الوجوب متعلق بعنوان مستقل تماما عن عنوان متعلق الغصب، عن عنوان الغصب مستقلان تماما، مستقلان إما هما مستقلان فقط عنوانيا أو مستقلان عنوانيا وخارجيا أيضا مستقلان. المهم أنا إنما أجزت الاجتماع لبعض الخصوصيات المذكورة، حينئذ أكو مندوحة إذا لا تزاحم، إذا قلنا لا تزاحم إذا لا تعارض ولا تزاحم، لا تعارض أقول بجواز الاجتماع، لا تزاحم أقدر اثنينات أنا أمتثلين، أقدر أنا هم أصلي من دون غصب وأقدر أترك الغصب من أصل، أقدر أمتثله الاثنينات، هذه لا ما هنا أكو مندوحة إذا لا تزاحم. وأما إذا لم تكن هناك مندوحة أصلا ما أقدر هاي الفترة أنا إما أصلي أو أترك الغصب، ما أقدر أمتثل الاثنينات، في هذه الحالة هذا ماكو تعارض لأننا نقول بجواز الاجتماع، لكن نحكم قواعد باب التزاحم في المقام الأقوى لكن ما هو في المقام، نحكم قواعد باب التزاحم. هاي ثمرة بعد هنا طبعا ما يضر شنو توصلي تعبدي، هذا مثالنا الآن تعبدي، أما التوصلي يكون مثلنا بمثال ما بيتعبدية، مثال ما بيتعبدية هذا اجتياز الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق. هنا أنا مرة هم أكو تزاحم، مرة ما أكو تزاحم، شو وقت أكو تزاحم؟ إذا ما أكو مندوحة يصير تزاحم في نفس هذا الاجتياز للأرض المغصوبة، من جهة هو حرام لأنه غاصب، من جهة هو مقدمة للواجب، حينئذ سيكون هنا حشو المثل راح يكون هناك عدم مندوحة فهناك تزاحم، لكن هذا توصلي بعد هذا مو تعبدي. على كل حال لا فرق بين التوصلية والتعبدية في المقام، من قال بجواز الاجتماع مع المندوحة لا تزاحم، لا مندوحة إذن هناك تزاحم. فإذا هذه الثمرة الأولى خلصة، هاي المسألة ندخلها مرات في باب التعارض فرضية الأولى، ندخلها في باب التزاحم فرضية الثالثة، لا تعارض ولا تزاحم هاي الفرضية الثانية إذا قلنا بجواز الاجتماع وكانت هناك مندوحة. خلصنا الثمرة الأولى، لازم ننتقل للثمرة الثانية. حينئذ الثمرة الثانية، الصلاة التي صليتها في الأرض المغصوبة صحيحة لو مو صحيحة؟ هذه صحيحة لو مو صحيحة؟ ناكل نبحث، لا هذه صحيحة لو مو صحيحة راح تشوفون. مرة نقول بوجود الامتناع، نبني على الامتناع، ومرة نبني على جواز الاجتماع، وعلى أساس ذلك نقول بالصحة أو بعدم الصحة. خلي أطبق هذا المقدار. إذا ما عندكم سؤال طبعا. إذن وصلنا إلى بحث الثمرة، وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي ما هي الثمرة؟ أولا هاي مسألتنا تدخل في قواعد باب التعارض لو التزاحم. يقول المصنف يختلف على أساس المختار، فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، لأنه راح يصيرن هذين الدليلين راح يصيرن متكاذبين في عالم الجعل، لكن بنحو الإطلاق، لا يمكن أن يكونا مطلقين معا، ما يمكن. هم صلي مطلق لمورد الاجتماع، هم لا تغصب مطلق لمورد الغصب، ما يمكن. هذا الإطلاق واحد من عدهن صحيح وواحد من عدهن خاطئ كاذب غير مطابق للواقع. يعني نحن نقول بالامتناع، وحينئذ أيهما يقدم الأقوى سندا أو دلالة؟ في المقام أقوائية دلالية عندنا، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق هاي قاعدة قالها الوصوليون، والإطلاق الشمولي أقوى. خب خلصنا الفرضية الأولى. وأما على القول بالجواز، خب يجوز اجتماع الأمر والنهي لواحدة من الخصوصيات الثلاثة المتقدمة. المهم عندنا الخصوصية الثانية تعدد العنوان، على أساس تعدد العنوان نقول بجواز الاجتماع، أن نفس تعدد العنوان يكفي، أو نقول أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون في الخارج، ولذلك يجوز الاجتماع. فلا تعارض بين الدليلين، لا يوجد تكاذب بينهما، حينئذ الإطلاقان يصدران معا من الشارع. شنو المشكلة؟ كلاهما، هذا الفعل أو هذا العنوان، هذا الفعل اللي هو متعدد أو الفعل الواحد الذي اجتمع عليه عنوانان، يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون محرما، إما لأنه فعلان في الحقيقة، أو وإن كان فعلا واحدا لكن له عنوانان، كل عنوان له حكمه الخاص. حينئذ لا تعارض بين الدليلين، لأنه لا يوجد تكاذب بين الجعلين. خب هما متزاحمان أو لا؟ يقول المصنف وحينئذ إذا نفينا التعارض بينهما، فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، يعني أكو مندوحة. شوفوا هذا لم ينحصر رح يعبر عنه المصنف بعبارة أخرى. شنو لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام؟ يعني كانت هاي الواو تفسيرية، يعني كانت للمكلف مندوحة، كان يمكنه أن يمتثل الواجب في غير الحرام، في غير مورد الاجتماع مع الحرام، مندوحة في مقام الامتثال. هنا إذا أكو مندوحة إذن لا تزاحم أيضا، فلا تعارض ولا تزاحم. وإلا يعني وإن لم تكن له مندوحة، يعني وإن انحصر الامتثال بالحرام ولم تكن هناك مندوحة، وقع التزاحم بين الواجب والحرام. هذا كله وين تدخل مسألتنا تعارض لو تزاحم. تعال معي. وأما صحة امتثال الواجب، هذه مدخل الثمرة الثانية المتفرعة على الثمرة الأولى. خب لاحظوا يا أخي، الآن هذه الصلاة صحيحة إذا صليتها في المغصوب أو هي باطلة؟ صلاة صحيحة أو باطلة؟ اللي طلعنا به من الثمرة الأولى أنه بناء على الامتناع، إذن إحنا نبني على التعارض، بناء على جواز الاجتماع، إذن إحنا نبني على عدم التعارض. حينئذ صلاتي صحيحة لو باطلة، بناء على وجود التعارض، يعني بناء على الامتناع، بناء على الامتناع هذه الصلاة ستكون صلاة باطلة فاسدة. بناء على الامتناع وتقديم دليل النهي فإن هذه الصلاة ستكون باطلة. ليش باطلة؟ شنو إذا قدمنا دليل النهي؟ يعني ما عندي إطلاق يشمل هذه الصلاة، ماكو إطلاق أمر يشمل هذه الصلاة، إذن أمر أصلاً ماكو هنا، أصلاً ماكو أمر، وبالتالي فإن الفعل الذي جئت به ليس امتثالاً لهذا الأمر. هذا شو؟ جئت به من دون أمر متعلق به، وبالتالي لا يوجد أمر، فامتثال ما أقول هذا الفعل اللي جئت به ليس امتثالاً للواجب، هذا فاسد باطل، ليس امتثالاً للواجب، لا يمكن أن يكون امتثالاً للواجب، هكذا التشريع الجهل المهم هذا بعدين أقوله، فهذا ليس امتثالاً للواجب، فنذهب إلى الفساد والبطلان في المقام. هذا المورد مورد العبادية، مورد التوصلية هم نفس الشيء، إذا توصلي حينئذ هم ما يفرق، هذا لا يعد امتثالاً للواجب وهكذا أيا كان. المهم هذا لا يعد امتثالاً للواجب والسلام، لأننا قلنا بالامتناع يعني بالتعارض وقدمنا دليل النهي، أحدهما موجود فقط، من هو دليل النهي؟ فهنا لا يوجد أمر، إذن هذه الصلاة باطلة. هذا إذا اخترنا الامتناع، هذا راح نسميه الفرضية الأولى، هنسميها الفرضية إذن الأولى. خب الفرضية الثانية، خب إذا قلنا بجواز الاجتماع يعني قلنا بعدم التعارض، في هذه الحالة نقسمه ونفصل فيه بأن نقول تارة الأمر والواجب يكون توصل، وتارة الواجب يكون تعبد، فرق بين الاثنين، التي جرح تفرق بين الاثنين. الواجب التوصلي أيضا له نحوان، فإنه في بعض الأحيان يوجد تزاحم، وفي بعض الأحيان لا يوجد تزاحم، يوجد تزاحم. متى يوجد تزاحم؟ إذا ما أكو مندوحة لا مندوحة، إذا ما أكو مندوحة إذن هناك تزاحم، وتارة لا يوجد تزاحم، هذه إيش وقت؟ إذا توجد مندوحة، يعني أقدر أطلع برا الأرض المغصوبة وأصلي، أقدر أعيف اجتياز الأرض المغصوبة وأروح الإنقاذ، أروح إلى أرض غير مغصوبة، الوقت هم واحد بينهما، لا يأخذ مني وقتا طويلا. حينئذ تارة نفترض يوجد تزاحم، وتارة نفترض لا يوجد تزاحم. يقول المصنف على كلا الأمرين، على كلا الحالتين، على كلتا الحالة، خلينا نسمي هذه الحالة رقم 2، الفرضية رقم 2، حالة الواجب إذا قلنا بجواز الاجتماع والواجب توصلي ويوجد تزاحم لعدم وجود المندوحة، هاي فرضية رقم 2، وهاي فرضية رقم 3، جواز الاجتماع واجب توصلي ولا يوجد تزاحم لوجود المندوحة. في هذه الحالة المصنف رحمة الله عليه يقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة على كل حال. غاية طبعا ليش صحيحة؟ هل نقدر نجاوب الآن ابتداء جواب واحد؟ هذه الصلاة صحيحة لوجود الأمر بها. لا ده واجب تعبدي عندي لأن صلاة في المغصوب. ها أحسنتم، هذا فاتتني. هنا كنا نبدل المثال، نخلي المثال اجتياز الأرض المغصوبة. اجتياز الأرض المغصوبة. فهذا فعل صحيح وهو امتثال للواجب. أحسنتم، هذا مثال، نحتاج مثال توصلي في المقام. نوخر مثال الصلاة في المغصوب، اجتياز الأرض المغصوبة فعل فعل توصلي وهو امتثال للواجب، لأنه يجود ما أكو تعارض، يعني يجوز الاجتماع بينهما، اثنينات موجودات في المقام، فإذا يجوز الاجتماع لعدم التعارض. وأيضا في المقام قلنا بالتزاحم أو قلنا بعدم التزاحم، هذا امتثال للواجب على فرق بين الفرضيتين الثانية والثالثة. في حالة وجود التزاحم فإن الأمر إنما يتعلق بهذا الواجب التوصلي بنحو الترتب، لأن التزاحم قاعدة، ما هي قاعدة التزاحم؟ أننا ننظر ما هو الأهم. الأهم ما هو؟ الأهم حينئذ يجب بنحو مطلق غير مقيد. أما المهم الأقل أهمية، الأمر ينتفي من أصل، لا الأمر ما ينتفي من أصل لأجل وجود الأهم، وإنما في حالة الاشتغال بالأهم يسقط الأمر عن المهم، وفي حالة عدم الاشتغال بالأهم يجي أمر يتعلق بالمهم. مرحبا، إذن أكو أمر متعلق بالمهم لكن على فرض عدم الاشتغال بالأهم. وفي المقام عندما يمتثل المكلف هذا الواجب حينئذ سوف يشتغل بالأهم، حينئذ سيجتاز الأرض المقصوبة. في هذه الحالة يوجد أمر أو لا يوجد؟ بل يوجد أمر لكن بنحو ترتبي، فإنه إذا فرضنا وجود مزاحمة يعني ما يقدر يطلع برا الأرض المقصوبة، لا يمكن أن يخرج خارج الأرض المقصوبة ويأتي بالواجب. حينئذ في هذه الحالة يوجد أمر لكن بنحو الترتب. هذه في الحالة في الفرضية الثانية. في الفرضية الثالثة إذا ما أكو تزاحم فإنه ما نحتاج لفكرة الترتب أصلا. الفعل المطلق يشمل حالة هذه حالة الاجتماع اجتياز الأرض المقصوبة. إذن في حالة الواجب التوصلي إذا قلنا بجواز الاجتماع، سواء قلنا بوجود التزاحم أو قلنا بعدم وجود التزاحم، على كل حال فإن الامتثال يكون تاما وصحيحا لوجود أمر متعلق بهذا الفرد الذي أتيت به، إما على نحو الترتب وإما على أساس الأمر المطلق من دون حاجة إلى أمر ترتبي. هذا في حالة الواجب التوصلي. وأما في حالة الواجب التعبدي، في حالة الواجب التعبدي اللي هو الصلاة في المقصود، هنا في هذه الحالة المصنف أيضا يفترض لنا فرضيتان. الفرضية الأولى هي فرضية أننا نبني على جواز الاجتماع على أساس تعدد المعنون. تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. إذن مبنى جواز الاجتماع هو المبنى لمبنى مبنى جواز الاجتماع تعدد المعنون. في هذه الحالة الذي أدى بنا إلى اختيار جواز الاجتماع هو تعدد المعنون. فإذا تعدد المعنون هم عندي أمر هم عندي نهي، أحد المعنونين صار متعلقا للأمر، أحد المعنونين صار متعلقا للنهي. هنا نصحح الصلاة صحيحة. فإن الفعل الذي امتثلت به الواجب هو فعل الصلاة اللي هو أحد المعنونين، أحد الفعلين الخارجيين. وأما الغصب المبغوض للمولى عز وجل ففعله مستقل عن فعل الواجب، إذن لا يوجد داع لإبطال الصلاة، صلاة صحيحة. أكو أمور متعلق بها، ماكو مبغوضية متعلقة بها، فالصلاة صحيحة على كل حال. هذه هي الفرضية الرابعة. الفرضية الخامسة هو أن نقول بجواز الاجتماع والواجب تعبدي، والمبنى الذي أجزنا من خلاله الاجتماع هو فقط مبنى كفاية تعدد العنوان. فإننا لو أنكرنا تعدد المعنون وعدنا تعدد العنوان كافي. إذا اخترنا كفاية تعدد العنوان في هذه الحالة، الصلاة صحيحة أو لا أو ليست بصحيحة. نحتاج حتى نصحح الصلاة إلى أمرين. أولاً، عندنا أمر متعلق بهذه الصلاة أو لا يوجد، هذا واحد. اثنين، هل يمكن التقرب بهذه الصلاة إلى المولى أو لا؟ من ناحية الأمر، نعم عندنا أمر، لأن إحنا نقول بجواز الاجتماع باعتبار أن الأمر تعلق بأحد العنوانين، وهذا العنوان ليس هو متعلق النهي. الغصب هو متعلق النهي، هو الحرام. أما الصلاة عنوان مستقل عن الغصب، فإذا الأمر عندي. من ناحية الأمر أمر عندي، وإن كان المعنون في الخارج واحد، لكن العنوان متعدد، هذا كافي. فمن ناحية الأمر عندي أمر. من الناحية الثانية، إذا خلي أكتب، إذا الأمر أو قل إطلاق الأمر موجود متوفر، فلا ضير في ذلك. من ناحية أمر عندي أمر، لكن هل يمكن التقرب بهذه الصلاة إلى المولى عز وجل أو لا؟ مع وجود النهي عن هذا الفعل الغصب سيكون هذا الفعل الخارجي الواحد مبغوضا للمولى عز وجل. فإذا كان مبغوض للمولى، كيف تقرب به إليه عز وجل؟ ما أقدر. فلا يمكن أن أتقرب به إليه تبارك وتعالى. وعليه ايش راح نكتب؟ راح نكتب ان الصلاه هنا الصلاه باطله لقصد لمشكلتي، مو مشكله الامر، لمشكله قصد القول. هاي هي الفرضيه الخامسه. اذا بناء على ذلك، الفرضيه الاولى آلت بنا الى بطلان الصلاه، الفرضية الثانية والثالثة والرابعة آلت بنا إلى صحة العمل، صحة العمل. الفرضية الخامسة آلت بنا إلى بطلان العمل، وهو الصلاة أيضا، إلى بطلان هذا الواجب وعدم كونه امتثالا للواجب. خب حينئذ، خب اتضح الآن فرق، هذا فرق واضح في ثلاثة فرضيات يصح الفعل على أنه امتثال الواجب. في فرضيتين الأولى والخامسة لا يصح الفعل على أنه امتثال للواجب. المصنف يقول يبقى شيء واحد، وهو بناء على البطلان الأول، البطلان لأجل وجود التعارض بسبب الامتناع، هذا البطلان لا فرق فيه بين علم المكلف وجهله بالنهي. لا فرق أن يعلم بالحرمة أو يجهل بالحرمة. لماذا؟ لأن الأساس للبطلان هنا هو التعارض بسبب قولنا بالامتناع، والتعارض يعني أحدهما لا يكون موجودا، وهو الأمر غير موجود، سواء علم المكلف بالحرمة أو لم يعلم المكلف بالحرمة. حتى الجاهل بالحرمة هناك تعارض بين دليل الأمر والنهي عنده، يوجد تعارض في مورده، ودليل النهي هو الذي يتقدم حتى وإن كان جاهلا به. فهذا البطلان في الأول لا فرق فيه بين الجاهل والعالم، كما أن البطلان الأخير في الفرضية الخامسة، هذا البطلان هل يفرق فيه الجاهل والعالم؟ الجواب نعم. إذا كان الإنسان عالما لا يمكنه أن يتقرب بالمحرم إلى الله عز وجل، أما لو كان جاهلا فإنه يمكن أن يتقرب بهذا الفعل إلى الله عز وجل، لأنه جاهل بمبغوضيته وكراهة المولى له، حين يمكن أن يتقرب به إلى المولى تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام في الثمرة الثانية، إن شاء الله لحق الله. قال قدس سره: وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، يعني هذا الفعل اللي راح أسويه وهو مصداق أيضا للحرام، هل هو امتثال للواجب؟ فامتثلت الواجب التعبدي أو الواجب التوصلي من خلال الفعل اللي راح أتي به، اللي هو اللي هو هذه الصلاة خب واضحة، أما اجتياز الأرض المغصوبة هذا الاجتياز هذه مقدمة الواجب، هل هذا المشي على هذه الأرض هو امتثال للواجب الغيري؟ خب صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا في الثمرة الأولى من التعارض والتزاحم. تلاحظون بلي، لأنه على الامتناع قلنا بالبطلان، وعلى جواز الاجتماع في ثلاثة فرضيات نقول بالصحة، وفي الفرضية الأخيرة نقول بالبطلان، فإذا أكو ارتباط، الثمرة الثانية مرتبطة ومترتبة على الثمرة الأولى بما ذكرنا من التعارض والتزاحم. بأن يقال إنه إذا بني على التعارض، إيش وقت يبنى على التعارض؟ إذا قلنا بالامتناع، هذه الفرضية الأولى، على التعارض بين الدليلين لأجل الامتناع، وقدم دليل النهي، لماذا؟ لإطلاقه الشمولي، حينئذ فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، هذا الفعل الذي جئت به لا يكون مصداقا للواجب المأمور به، هذا معنى البطلان والفساد، هذا هو المطلوب، هذا هو الفساد والبطلان، سواء كان الواجب الذي أمرت به توصليا أو تعبديا، ما أتيت به ليس مصداقا له، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر. هنا البطلان والفساد هذا معنى يا إخوان، أنه ما جئت به ليس مصداقا للمأمور به، ما جئت به ليس مصداقا، فإذا كان المأمور به عباديا كن أعيد، وإذا كان المأمور به توصليا ما بإعادة، بس ما جئت به ليس مصداقا للواجب أبدا. فإذا أكو آثار تترتب على امتثال لواجب ما، حين ما تترتب على هذا الفعل، لأن مقتضى دليل النهي سقوط إطلاق، هذا قوله، لأن مقتضى تعليل لما؟ لقوله لا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له، وعدم شمول الأمر له لهذا الفعل لهذا الفرد، فلا يكون مصداقا للواجب. خب حينئذ يجزي أو لا يجزي؟ قال نعم لا يجزي، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة. لا تقول حققت الامتثال، فإن هذا الإجزاء يحتاج إلى دليل كما تقدم في موارد بحث الإجزاء. خب هذه هي الفرضية الأولى خلصناها. خب حينئذ وإذا بني على عدم التعارض، هاي الفرضية الثانية، يعني بني على شنو معنى عدم التعارض؟ جواز الاجتماع هو هذا عدم التعارض، فينبغي حينئذ التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا. حينئذ فإن كان توصليا صح وأجزأ مطلقا، قلنا بالتزاحم أو لا يوجد تزاحم، فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم، لأنه لا توجد مندوحة، ما عندي فرد آخر، ما عندي طريق آخر أجتاز حتى أروح أنقذ الغريق، فهناك تزاحم، أو لا يعني لم يقع تزاحم، لأنه لم يقع تزاحم لأنه توجد مندوحة، أكو طريق آخر أسلكه وأنقذ الغريق، فإن كان توصليا صح وأجزأ كافي هذا المقدار، سواء وقع فما جئت به مصداق للمأمور به، سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لا أو لم يقع التزاحم، لأنه يعني ما أتيت به الفعل المأتي به مصداق للواجب فينطبق عليه المأمور به، متعلق الوجوب يصدق على ما جئت به، والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، هذا الفرق بين حالة التزاحم وحالة عدم التزاحم، هذا الفرق. من حيث صحة العمل، العمل صحيح ومصداق للمأمور به، أكو فرق؟ نعم الفرق هو هذا، أنه هذا الأمر يشمل هذا الفعل على نحو الترتب تارة وعلى نحو الإطلاق تارة أخرى بلا حاجة للترتب، والأمر ثابت به بما أتيت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، الترتب والطولية في حالة التزاحم في حالة عدم وجود المندوحة. أكو أمر بي، أكو أمر متعلق بما جئت به، لكن بنحو الترتب وبنحو الطولية إذا لم أشتغل بالأهم حينئذ يتوجه إلي المهم. فإذا هناك أمر لكن بنحو الترتب والطولية. وعلى الإطلاق، هذا معطوف على قوله على وجه الترتب، يعني والأمر ثابت به على الإطلاق، هناك أمر مطلق يشمله لا بنحو الطولية والترتب، بنحو العرضية في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. إذن في حالة وجود المندوحة لا تعارض ولا تزاحم، الأمر والنهي توجه إلي وتعلق بهذا الفعل على نحو العرضية. أما إذا ما أكو مندوحة ماكو تعارض لكن أكو تزاحم، فالأمر متعلق هنا لكن بنحو الطولية والترتب. هذا كله، هذا يشمل يا إخوة، يشمل بعد عندي فرضيتين، خلصنا من عدد صارت ثلاث فرضيات. الفرضية الثانية وجود التزاحم، الفرضية الثالثة عدم وجود التزاحم. وإن كان عباديا، هنا هم أكو فرضيتين، صح وأجزأ كذلك ما جئت به، وهو مصداق للواجب. إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول، هذه الفرضية، من هذه الفرضية الرابعة، إذا كان عبادياً في الفرضية الرابعة يصح ويجزئ هذا العمل العبادي، كذلك كما صح في الفرضية الثانية والثالثة، لكن بهذا الشرط، إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك، يعني على أساس تعدد المعنون، تعدد المعنون خارجاً عندما يتعدد العنوان. بلي بل راح يصير عندي في الحقيقة، يعني راح يصير عندي عملان فعلان خارجيان، أحدهما متعلق، راح يصير حتى يعني شوفوا هي بالدقة يوجد فعلان مو فعل واحد بالدقة، لكن إحنا دا نشوفهن كأنهما فعل واحد. في تعدد العنوان يصير اجتماع موردي واضح، اجتماع موردي واضح، أما في تعدد المعنون حتى اجتماع موردي ما راح يصير إلا بنحو النظرة السطحية، بنحو النظرة الدقية. أصلا ماكو اجتماع لهما أصلا، لأن الفعل في الخارج اثنين مو واحد، أصلا لم يجتمع فعلان متعددان. وأما إذا كان هذه الفرضية الخامسة، إذا كان مبناه مبنى عدم التعارض القول بالجواز بملاك على أساس الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون خارجا، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، يستشكل في الصحة والإجزاء، نقول بالبطلان، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة. هذا هو المحذور، وليس المحذور لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، فإن هذا الإطلاق يشمله، هذا الإطلاق شامل لهذا المورد لهذا الفعل على أساس وجود عنوان مستقل. وفي كل حالة، ملاحظة إذن، وفي كل حالة، هاي الفرضية الأولى وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل بالبطلان من أجل افتراض التعارض، هاي الحالة الأولى، الفرضية الأولى يا إخوان، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل بالحرمة والعالم بها بالحرمة، لأن التعارض متابع لعلم المكلف، تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الوجوب والحرمة الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. فإذا كان هناك تعارض وقدمنا النهي، كان الأمر مفقودا تماما واقعا في اللوح المحفوظ، وحينئذ ماكو أمر فلا صحة للعمل. وفي كل حالة، هالفرضية الخامسة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذري، من أجل كونه عبادة ومن أجل تعذري قصد التقرب به، لأن المعنون في الخارج واحد، فينبغي أن يخصص البطلان والفساد بصورة تنجز الحرمة، يعني ما في صورة علم المكلف،
وأما مع الجهل بها بالحرمة وعدم تنجزها، بل لأن العلم شرط في التنجز، مع الجهل بها يعني مع عدم تنجز الحرمة، فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادتان، ولا موجب للبطلان حينئذ. البطلان إما لعدم الأمر وإما لعدم التقرب، واثنينات في المقام متوفرات، والحمد لله رب العالمين.